هذا الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
الثانية من إذاعة الرأي، جولة المنتصف، أبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تبحث اليوم مشروع قرار أمريكي يدين المقاومة والتشريع، والفصائل يطالبون بإفشاله. الجنائية الدولية تؤكد وجود تقدم في الشكوى الفلسطينية ضد الاحتلال، والأخير يقرر وقف العلاج للأسرى المرضى. السلطة تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا للسلام، وتنديد بارتفاع وتيرة التهويد وسرقة البيوت في القدس. إلى التفاصيل، أهلا بكم. من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على اقتراح مشروع أمريكي لإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. ويقود المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات حملة ضغط على دول عديدة من أجل دعم الاقتراح. من جهتها، دعت حركة حماس في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى العمل على إحباط مشروع القرار، مؤكدة أنه انحياز أمريكي بغيض لروايات الاحتلال. ويطالب المشروع بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها التي وصفها المشروع الأمريكي بالاستفزازية ونبذ العنف. وفي حال قبول مشروع القرار، سيكون الأول من نوعه الذي يدين حماس والمقاومة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في ذات الإطار، عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة أمس لبحث مشروع القرار الأمريكي بإدانة المقاومة الفلسطينية. وأدان التشريع سياسة الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال، ودعا النواب خلال الجلسة دول العالم للوقوف أمام الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية والوقوف مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل إبراهيم العيسوي.
حراك سياسي دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مشروع قرار يهدف لإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ودعم عنصرية الاحتلال وهمجياته بكافة أشكالها. المجلس التشريعي في مدينة غزة عقد جلسة رسمية بحضور نواب من كتلة التغيير والإصلاح وكتلة فتح البرلمانية، استمع خلالها لتقرير اللجنة السياسية حول مشروع القرار المذكور، والذي أكد على التمسك بحق المقاومة الذي كفله القانون الدولي. النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر حمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار المسؤولية كاملة من كافة التداعيات التي ستترتب على القرار خلال المرحلة المقبلة.
نحمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من كافة التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.
ويحتاج القرار لحشد دبلوماسي كبير لمواجهته، كما بين القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي النائب أشرف جمعة.
هذا يحتاج إلى حشد دبلوماسي كبير، ولكن إذا مر القرار أو لم يمر، نحن نقول لدولة الاحتلال هلموا أبيدوا شعبنا الفلسطيني، لأن كل الشعب الفلسطيني هو مقاومة، لن تستطيعوا قتل أو ذبح أو إقصاء 12 مليون فلسطيني كلهم مقاومة.
النائب خليل الحية خاطب برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتها من أجل التصويت ضد مشروع القرار.
كبرلمانيين بلا شك سنتواصل مع البرلمانات الدولية، وهذه البرلمانات التي هي الراعية وهي الحكم على فعل المؤسسات التنفيذية في دولها، بإمكان هذه البرلمانات أن تضغط على دولها لترفض هذا القرار وتجهد هذا القرار، بل تجرم مثل هذا التفكير.
انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس ترامب لها يستدعي من الكل الفلسطيني التوحد وإنهاء الانقسام لمواجهة هذه القرارات وإنهاء الاحتلال.
نعبر عن مدى
هذا، ودعت القوى الوطنية والإسلامية الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسيرات الحاشدة المقرر تنظيمها عصر اليوم، رفضا لمشروع القرار الأمريكي المنحاز للاحتلال والذي يطالب بإدانة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت القوى خلال بيان مقتضب لها أن المسيرة ستطالب العالم الحر بعدم تجاهل حقيقة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم في وجه الإرهاب الإسرائيلي. حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها محمد الحرازين قالت أن الإدارة الأمريكية منحازة ومتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وعطلت كل القرارات التي تدين العدو، وشددت الجهاد على ضرورة التكاتف أمام القرارات الأمريكية، معتبرة أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي في مواجهة العربدة والغي الأمريكي، وأكدت أن القرار الأمريكي لن يمر لأن أحرار العالم كلهم سيقفون ضده، مشددة على ضرورة أن يتوحد الفلسطينيون والأحرار في العالم للجم الاحتلال وأعوانه. في ذات الإطار، أدانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار مشروع القرار الأمريكي، وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن مشروع القرار الظالم والمنحاز يهدف لتجريم حركات المقاومة ووصمها بممارسات الإرهاب، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.
الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تشجب وتدين مشروع القرار الذي تعمل الإدارة الأمريكية حليفة المستعمر الصهيوني إلى تمريره وإقراره في الأمم المتحدة. إن مشروع القرار الأمريكي الظالم والمنحاز يهدف لتجريم حركات المقاومة الفلسطينية ووصمها بممارسة الإرهاب، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق.
وأضافت الهيئة على لسان عضوها يسري درويش أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق من خلال قلب الحقائق وتبديل المفاهيم وتزوير المعطيات.
تحاول الإدارة الأمريكية أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق وعن هذا الفعل النبيل من خلال قلب الحقائق وتبديل المفاهيم وتزوير المعطيات واعتماد القاموس الأمريكي بتقديم النضال على أنه إرهاب، والمقاومين تقديمهم إلى أنهم جماعات إرهابية.
وشددت على أن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها هي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى.
إن من يساند هذا القرار الأمريكي الظالم هي أنظمة لم تتخلص من روح الاستعمار، وأخرى مستكينة وفاقدة لحريتها واستقلالها وقابلة للإذلال ومستغلة للوضع غير الطبيعي الذي تمر به الشعوب العربية والإسلامية. إن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها هي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى، ومع تجارب شعوب العالم أجمع في محاربة الاحتلال.
وفي السياق، قالت صحيفة هارتس العبرية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على 9 دول عربية لدعم اقتراح إدانة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. ووفق الصحيفة العبرية، فإن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات خاطب الدبلوماسيين في بعض الدول العربية. قال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادونوف أن مهمته تكمن في تثبيت التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين. وتأتي تصريحات ميلادونوف بالتزامن مع كشف موقع ولا نيوز العبري أن قطر اشترطت أن تعلن إسرائيل عن دعمها العلني للجهود الهادفة لإعادة تأهيل قطاع غزة لكي تدخل الدفعة الثانية من الأموال القطرية المقررة لقطاع غزة. ومن المقرر خلال الأيام القادمة أن تدخل قطر 15 مليون دولار أخرى لقطاع غزة كرواتب لموظفي حكومة غزة، وهذه الخطوة جزء من الجهود للتوصل لتهدئة في قطاع غزة. إلى ملف الأسرى، حيث يعاني الأسرى المرضى والمصابين داخل سجون الاحتلال، خاصة بعد تعالي الأصوات داخل الكيان الإسرائيلي بعدم علاجهم على اعتبار أن ذلك مكلف ماليا، وهي سياسة جديدة للتصفية والإعدام كما يراها البعض بحق الأسرى. المزيد من التفاصيل وتقرير الزميلة فاطمة دويك.
يتفنن الاحتلال في إيقاع الأذية بكل ما هو فلسطيني بغض النظر عن خصوصية هذه الحالة أو تلك، ومن بين الفئات التي يتعمد الاحتلال أذيتها الأسرى، خاصة المصابون منهم والمرضى. في تشرين أول العام الماضي انطلقت رصاصات الاحتلال باتجاه الفتاة عز الدين كراجات من حلحول شمال الخليل بزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس، حيث تجاهل الاحتلال صرخات الفتاة ونداءات الرحمة ليتركه لساعات ينزف قبل أن يتم اعتقاله. يقول والده إن الرصاصات أحدثت أضراراً لا يمكن علاجها في جسد ابنه، خاصة مع مماطلة الاحتلال في إجراء عمليات لازمة له.
مفصل رجله الشمال طبعاً معطل لأنه مهتك من الرصاص، بمشيش على رجله الشمال نهائياً، وعنده رصاصة في الكتف الأيمن لغاية الآن ما شلوهم أو عدوه أكثر من مرة، يعني بتلك عن 3 مرات وعدوه يوصلوا باب غرفة العمليات ويتحججوا بأنه أبوه لازم يوقع، أبوه لازم يكون موجود، أبوه إشي زيه.
عام ونيف على إصابة واعتقال عز الدين، ما زال عاجزا عن السير ويعاني من أوجاع شديدة، ويبقيه الاحتلال في سجن الرملة، حاله في ذلك كعشرات من الأسرى المصابين والمرضى. وإمعانا من الاحتلال في جريمته بحقهم، أصدرت حكومته قرارا بمنع تمويل علاجهم، ما يعني إعداما لهم. الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أكد وجود حملة على الأسرى وتم تقديم توصيات بشأن ذلك، وأن الاحتلال يعتبر علاج الأسرى عبئا ماليا، لذا بدأت تتعالى الأصوات في الكيان لقتلهم بصمت.
يعني هو في حملة على أسرة، وجلعت أردان هو اللي يعني جزء من القرار يعني، وقدمت توصياتها، فكان في نقاش في الكنيسة حول العلاج وأزمة العلاج في إسرائيل، فانطرحت في حينها إنه جزء منه إنه أسرة بيجوا بتعالجوا وهذا بشكل يعني عبء عليهم مالي حوالي 40 مليون دولار في السنة، فمن حينها بلش الحديث و صار إنه طور لمشروع قانون، وجزء منه يعني عقاب للأسرة وجزء منه توفير.
والد عز الدين يحذر من إعدام ابنه من خلال تركه فريسة لمضاعفات إصابته والمرض، إضافة للحكم عليه بمدة طويلة.
يعني الواحد زي ما بيقول عزان شو بيحكي، واللي أدى واللي أمر كانوا قبلها بجلسة طالبين له 22 سنة حكم، أطف لهم روز لما صار معنا عادة كان 17 سنة.
مع تعالي أصوات داخل الكيان تمس حياة الأسرى، تتعالى الأصوات الفلسطينية بضرورة دعم الأسرى والحفاظ على حياتهم والعمل على تحريرهم.
في ذات الإطار قال عضو الهيئة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى عبد الفتاح دولة أن نحو 700 أسير مريض يعانون في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي.
نحن نتحدث عن أكثر من 700 حالة مرضية، عشرات الحالات منها مصابة بأمراض صعبة وخطيرة كأمراض السرطان تستدعي الإفراج الفوري عنهم، وهذا نتيجة الإهمال، سياسة الإهمال الطبي. الآن يتضح أن هذه السياسة هي مدعومة من أعلى رأس الهرم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة يتنافس أركانها من هو أشد تطرفا في سن قرارات وإجراءات تعسفية بحق الأسرى.
وأوضح دولة أن قرار وقف العلاج للأسرى المرضى والمصابين سبقه سلسلة من القرارات العنصرية الإسرائيلية.
4 قرارات تطال بشكل مباشر الأسرى، تحدثتم بداية عن لجنة أردان التي كلفت بسحب منجزات الأسرى التي تحققت طوال عشرات السنوات، تبعها قرار الإعدام قبل أقل من شهر يجيز إعدام الأسرى عند الاعتقال وكأنهم لا يعدمونهم، وبعدها كان هناك من المحكمة قرار يجيز للمحققين استخدام التعذيب، وآخرها هذا القرار الذي يقضي بسرقة الأموال الفلسطينية بحجة أن إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال تصرف أموالا على الأسرى. هؤلاء الأسرى هي من أطلقت النار عليهم، هؤلاء أسرى الحرية يجب أن يتم الإفراج عنهم وعن المرضى منهم، لا الإمعان في هذه السياسة.
قالت المحكمة الجنائية الدولية أن هناك تقدما جوهريا في الفحص الأولي الذي تقوم به بخصوص الشكوى التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. وأشارت المدعية في تقرير صادر عنها أن القرار الرسمي لم يصدر بعد بفتح تحقيق، لكن هناك تقدما في الفحص الأولي. وتحدثت الجنائية عن مسيرات العودة في قطاع غزة واستخدام جنود الاحتلال للأدوات القاتلة ضد المتظاهرين. وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أشار إلى أن فلسطين رفعت شكاوى للمحكمة وأن الأخيرة أبلغتهم بوجود تقدم واضح في الملفات.
عام كامل مرت على هذه الممارسات، إغلاق السفارة، نقل السفارة، إغلاق القنصلية، إغلاق مكتب مفوضية التحرير، منظمة التحرير في واشنطن، إغلاق المساعدات لمستشفيات القدس والأنروا، عدم ذكر الدولتين، تشريع الاستيطان، التبني الرؤية الكاملة للحل على التي طرحها نتنياهو منذ سنوات، إلا أن هذا كله لم يخلق حق ورنا بشيء التزام العالم معنا. قدمنا 3 حالات رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة الجنائية الدولية هي ليست محكمة الدول، هي محكمة الأفراد، وبالتالي نحن نحث ونطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن يصدر مجلس القضاء قرارا بالتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة فيما يتعلق بملف الاستيطان والعدوان على غزة والقدس، إضافة إلى ملف الأسرى.
وبمناسبة مرور عام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن العالم كله يصطف خلف عدالة القضية الفلسطينية. وأكد عريقات أن القضية الفلسطينية ليست للبيع ولا تقبل المساومة بالمال أو بغيره، مشددا على أن القيادة الفلسطينية لا تنظر اليوم للولايات المتحدة كوسيط نزيه في السلام.
نحن نقول بصوت متفق خصيتهم، فلسطين ليست للبيع والقدس ليست للبيع، ولن تكون. هذا السلوك الفاوض الأمريكي أثبت عجزه، وبالفعل القيادة الفلسطينية السيد الرئيس محمود عباس صدر القرار مع القيادة الفلسطينية بأن الولايات المتحدة لم تعد شريك أو وسيط، ولا يمكن لها أن تكون شريك أو وسيط، وأنها عزلت نفسها عن مجمل عملية السلام، وطالب أمام مجلس الأمن طارح عن رؤية جديدة بمرجعية جديدة بإطار دولي جديد للمتابعة بعيدا عن الولايات المتحدة.
ندد يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالانتهاكات التي يمارسها المستوطنون في المسجد الإبراهيمي خاصة في ظل عيد الأنوار اليهودي. وقال دعيس بأن الانتهاكات تزداد كما ونوعية ودليل ذلك نصب شمعدان الحانوكاه على جدار المسجد، علاوة عن نية الاحتلال وضع مصعد كهربائي ليتيح زيادة عدد المنتهكين. وطلب دعيس مؤسسة اليونسكو بالوقوف أمام مسؤولياتها الثقافية والتراثية والعمل بحزم للوقوف أمام هذه الانتهاكات التي تمس بمعلم تاريخي وتراثي على قائمة التراث العالمي. أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا يقضي بإخلاء عقار مقدسي في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة يعود للمواطنة المتوفاة مريم أبو زوير في حي وادي حلوة لصالح جمعية استيطانية، وألزمت المحكمة الورثة بإخلاء العقار حتى آذار من العام القادم. والمنزل الذي تبلغ مساحته نحو نصف دنم تقطنه السيدة إلهام صيام وأبناؤها الأربعة، وتحاول جمعية العادة الاستيطانية سرقته منذ 22 عاما. زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أكد أن المقدسيين باتوا يحتاجون لحماية من القانون الإسرائيلي الظالم بحقهم.
نموذج واضح جدا لما يعنيه المقدسيين بالقدس تحت مسميات القانون، وهذا يعني بوضح بشكل يعني غير مشكوك فيه انه كل ما يقدم من قبل الفلسطينيين بنهاية المطاف بتشكك في المحاكم. اليوم مطلوب حماية المقدسيين من القانون الإسرائيلي نفسه، لأنه القانون الإسرائيلي نفسه مش عم بنصف المقدسيين. يعني المفترض الجهات الدولية اللي بتتابع واللي بتراقب تتدخل بهاي القضايا.
وأوضح الحموري أن الاحتلال من خلال المماطلة في محاكمه يريد كسب الوقت لسرقة العقارات المقدسية، ولا يسمح للمقدسيين استرداد أي من أملاكهم التي سرقت.
بالمقابل هذا الادعاءات المستوطنين وادعاءات الجمعيات الاستيطانية واستماح لهم بيدعوا ملكية ما قبل 48، طبعا كل بعرف أنه الفلسطينيين لهم أكثر من 65-70% من الأراضي القدس الغربية، لكن غير مسموح لهم باسترداد اي شبر من اراضيهم. فهذا كمان يعني بوضح انه هاي التوجه للقضاء الاسرائيلي والمحاكم هو بس عمليه كسب وقت ليس اكثر، وفي النهايه الفلسطينيين عم بيخسروا املاكهم وعم بيخسروا وجودهم بالقدس تحت مسميات القانون الاسرائيلي.
استنكر وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح هدم قوات الاحتلال لمدارس التحدي 13 وحرمان المواطنين من حقهم في التعليم بما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية.
نعبر عن مدى السخط والإحباط الذي اعتراه أسرة التربية والتعليم والمجتمع الفلسطيني بأكمله، ومن جراء هذه الأعمال التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وتصادر حق أبنائنا وبناتنا في أن يتعلموا هذا الحق المكفول وفق الشرائع الدولية. هذا دليل قطعي أمام العالم للإجرام الإسرائيلي المستمر بحق الإنسان الفلسطيني. هذا دليل قطعي على أن الاحتلال لا يستثني لا الأطفال ولا الطفولة ولا المدارس من إجراءاته الإجرامية. في هذا الصدد نقول بأنه نحن نشاهد ويعني يتم على مدار الساعة خرق فاضح لهذه المبادئ.
وبيّن صالح أن مدارس التحدي تخدم الطلبة الفلسطينيين في مناطق جيم، خاصة في المناطق التي لا يسمح أو لا يسمح الاحتلال فيها بإنشاء مدارس رسمية بشكلها المعروف.
هذه المدارس الحقيقة بدأت الوزارة في إنشائها في السنوات الثلاث الأخيرة بشكل محدد. هي تخدم يعني الطلبة في المناطق بالعادة في المناطق المسمى جيم، وخاصة في المناطق البدوية والتي لا يسمح لنا الاحتلال أن ننشئ مدارس بحلتها المعروفة للمجتمع الفلسطيني، وبالتالي نقوم بإجراءات سريعة من أجل توفير هذه المدارس لأبنائنا وبناتنا. هذه المسيرة يعني بدأت وتستمر. اليوم نتحدث عن 15 موقعا تم إنشاء فيها مدارس للتحدي، ويعني هذا موجود في مناطق عدد السكان فيها قليل.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأورو متوسط لحقوق الإنسان يطالب الجزائر برعاية اللاجئين الفلسطينيين.
صوتنا حقيقة الآراء.
صوتنا حقيقة الآراء.
الأخبار والأنباء.
الأخبار والأنباء.
صوتنا حكاية الأجداد.
صوتنا حكاية الأجداد.
والأحفاد والأمجاد.
والأحفاد والأمجاد.
والأحفاد والأمجاد. صوتنا صوتكم.
صوتنا صوتكم.
والرأي رأيكم.
والرأي رأيكم.
إذاعة الرأي الفلسطينية.
إذاعة الرأي الفلسطينية.
98 FM.
98
FM.
أهلا بكم من جديد. حمل المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية مسؤولية حماية طالبي لجوء فلسطينيين وصلوا إلى الجزائر قادمين من قطاع غزة مطلع تشرين أول الماضي. وقال المرصد أن السلطات الجزائرية قامت باحتجازهم منذ ذلك الحين في أحد مراكز اللجوء في ولاية تنرست أو تمنراست جنوب البلاد، وتم إبلاغهم بنية السلطات ترحيلهم إلى غزة عبر مصر، وهو ما قد يعرضهم لانتهاكات خطيرة ويخالف حقوقهم كطالبي لجوء. وبيّن المرصد الأورو متوسط أن هؤلاء اللاجئين والذين تقدر أعدادهم ب53 لاجئا بينهم عدة أطفال وصلوا إلى الجزائر بطريقة غير قانونية، وذلك بعد أن خرجوا من قطاع غزة هربا من الحصار والحروب المتكررة. كشف رئيس جمعية الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور أن لدى مصر قرارا جاهزا للبدء بتسيير رحلات العمرة من القطاع وإزالة كافة العقبات وإتمام الترتيبات اللازمة. وأضاف أبو مذكور أن المتواجد في القاهرة أن وفد وزارة الأوقاف والمرافق له أجرى لقاءات عديدة مع الجهات المصرية المعنية بشأن ذلك، والتي بدورها أكدت على ضرورة الشروع الفوري باستئناف رحلات العمرة من قطاع غزة.
توجه وافد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة بناء على طلب الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بخصوص ملف العمرة، وكان لقاء ناجح بحمد الله، وشرحنا لهم جميع صعوبات والمعوقات التي واجهناها في الأعوام السابقة وخاصة في موسم الحج السابق، و شرحنا لهم بشرح مستفيض جميع الإشكاليات التي واجهتنا، وإن شاء الله أبلغونا بأنهم سيذللوا جميع المشاكل والمصاعب. وهناك في قرار من جمهورية مصر العربية بتسيير رحلات العمرة هذا العام من قطاع غزة، ونحن أجرينا مباحثات على آلية السفر وترتيبها والأيام والأعداد، ونحن بانتظار لقاء آخر معهم لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الإجراءات.
قالت وزارة الصحة بغزة أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس H1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير، وأن عدد الوفيات توقف عند 12 حالة، وأن عدد المصابين بالفيروس بانحسار. وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإرشادات الطبية في التعامل مع مرض الإنفلونزا ومراجعة الطبيب عند بداية الأعراض، خاصة من هم أصحاب المناعة الضعيفة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، أوصت وزارة الصحة في قطاع غزة بضرورة اتباع إجراءات الوقاية من أمراض الإنفلونزا الموسمية وضرورة أخذ العلاجات المطلوبة في الوقت المناسب. مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة دكتور مجد ظهير أكد أن أعداد المصابين بإنفلونزا H1N1 أو المعروف بإنفلونزا الخنازير بدأت بالانحسار، مشيرا إلى أن حالات الوفاة التي سجلت كانت لتأخر المصابين بالوصول لمراكز الصحة.
لم نسجل أي حالات وفاة جديدة. هذا الحديث يعني يدور عن قريبا النصف الأول أو حتى 20 شهر دار نوفمبر. لذلك التاريخ لم نسجل أي حالة وفاة حتى اليوم، وحتى معدل ظهور الحالات بدأ ينحسر. لكن ما أريد أن أؤكده أنه نحن نتحدث عن مرض يمثل زيادة موسمية طبيعية، لم تشكل أي تغير في معدلات انتشار المرض عن السنوات الماضية. إنه كان هناك موجة واضحة من الإنفلونزا انتشرت من المواطنين طبعا، وهناك أعداد طبعا بمعدلات زيادة موسمية سجلت ولا تزال تسجل وسيستمر أيضا لسنوات قادمة، لأنه هذه طبيعة المرض يزداد في الشتاء وين حتى الصيف.
ظهير أكد على ضرورة توجه المرضى المزمنين أو ذوي المناعة الضعيفة إلى الطبيب فور الإصابة بأعراض الإنفلونزا المعروفة حتى لا تتضاعف الخطورة.
ولكن هناك فئات محددة من المجتمع، هذول الناس للأسف يصنفوا كفئة هشة المجتمع، من وهم طبعا حسب ما أنهم جهاز المناعة لديهم ضعيف، وهؤلاء هم طبعا كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة أخرى، مرضى اللي يتعاطوا أدوية مسبقة للمناعة، سيدات الحوامل، الأطفال اللي عندهم مشاكل بالصحة. هذول الناس لو تعرضوا للعدوى بأعراض الإنفلونزا اللي كلنا بنعرفها العادية، لو ظهرت عند هذه الفئة من الناس، هذول معرضين للأسف لمضاعفات قد تكون شديدة وقد تودي بالحياة لو لم يكن هناك تدخل سريع وتشخيص دقيق وعلاجي.
كميات اللقاحات التي وصلت غزة غير كافية بحسب مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ولكن سيتم تقديمها للفئات ذات المناعة الضعيفة.
طبعا وصل كمية محدودة للأسف من اللقاح، سيتم توزيعها على فئة الخطر اللي ذكرناها حسب الأولويات المتاحة. احنا كمان يعني انه احنا وصلتنا هذه الكمية من اللقاحات، جالس طبعا توزيعها من منافذ وزارة الصحة في محافظات غزة في عدة منافذ تم اعتمادها والإعلان عنها طبعا ومعلن على موقع الوزارة، والكل يعني يستطيع ان يتوجه لتلقي اللقاح حتى نفاد الكمية المتوفرة للأسف يعني.
الوقاية إذن هي خير من قنطار علاج، فاتباع الإجراءات الوقائية يمكننا من الحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا من خطر الإنفلونزا ومضاعفاتها. قال مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد محمد العباد لأن من مهام الدائرة هو توفير السلع بأفضل جودة وبأقل أسعار في الأسواق، مؤكدا أن المهام الملقاة على عاتق طواقم الدائرة كبيرة مقارنة مع عددهم القليل.
أولا بالنسبة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، فهي تهدف بالأساس إلى توفير السلع بأفضل جودة وبأقل أسعار ممكن. طبعا ذلك يكون بفعل وجود 35 تقريبا مفتش تموين منتشرين في قطاع غزة، وبالتالي أن المهام الملقاة على عاتقهم كبيرة مقارنة مع عددهم القليل وهو تقريبا 35 مفتش تموين. لذلك نحن نقوم بعمل دورات تدريبية وتثقيفية في الجامعات والمؤسسات والمدارس تهدف إلى جعل كل قطاع غزة مفتشين تموين.
ودعا العباد للمواطنين لإبلاغ وزارة الاقتصاد عن أي مواد غذائية فاسدة يلاحظونها في أسواق القطاع.
أي شخص أي مستهلك في قطاع غزة يلاحظ وجود أي تغيرات على المادة الغذائية سواء في اللون في طعم في نكهة في عروضة في انتهاء تاريخ صلاحيتها، عليه التوجه مباشرة إلى وزارة الاقتصاد أو الاتصال مباشرة على الوزارة حيث يتم متابعتها. طبعا نتيجة لعدد القليل الموجود المنتشر هناك بتم بعض المواد الغذائية المنتهية أو الموجود عليها بعض علامات الفساد، بتم طبعا بيعها بعروض مختلفة في مناطق نائية أو في فترات خارج الدوام الوظيفي للموظفين، وبالتالي طبعا بيكون استغلال التجار بعض التجار لهؤلاء الزبائن الغير طبعا لهم دراية في هذا الموضوع.
وأكد العباد لأنه يتم مراقبة جميع البضائع التي تدخل قطاع غزة، موضحا أن هناك الكثير من البضائع المخزنة داخل القطاع، ولجأ بعض التجار إلى بيعها بأبخس الأثمان تجنبا لإتلافها.
طبعا احنا من خلال متفتشين يتم مراقبة جميع البضائع التي يمر دخولها في قطاع غزة، ولكن هناك بضائع يتم تخزينها لفترة طويلة نتيجة لعدم وجود رواج في طبعا اقتصادي وتدني المستوى الاقتصادي لقطاع غزة، أدى إلى وجود مواد غذائية متراكمة في المخازن صلاحيتها، وبالتالي انه يلجأ التجار إلى طبعا بيع هذه المنتجات وعدم إتلافها طبقا للأصول، ولذلك طبعا بعض التجار يبيعها بأبخس الأثمان، وطبعا على أساس انه ما لا يتم إتلافها.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية عن موعد صرف مخصصات المستفيدين منها من الأسر الفقيرة، وقالت الوزارة في تصريح مقتضب أنه سيتم بدء الصرف أو صرف الشيكات يوم الأحد القادم. أعلن فريد أبو عذرة مدير عام التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أن طلاب الصفوف الأول حتى الرابع الابتدائي لن يقدموا أوراق عمل نهاية الفصل الدراسي الأول كالأعوام السابقة. وأوضح أبو عذرة أن الأونروا أن القرار جاء كون الطلاب يتعرضون لتقييم واقعي طوال العام الدراسي. وأضاف أبو عذرة أن التقييم الواقعي يهدف للاهتمام بالمهارات الأساسية للطلاب بحيث يكون التقييم مستمر معه طوال العام الدراسي. قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المنطقة تتأثر الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة. وتوقع مدير دائرة الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد أن تتساقط أمطار غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا.
خلال الساعات القادمة سيبدأ تأثير تساقط الأمطار على الأراضي على المناطق الوسط ويمتد تدريجيا إلى الجنوب، وهذه التأثير المنخفض الجو والكتلة الهوائية الباردة المصاحبة له، لذلك تسقط الأمطار كما ذكرنا، وتسقط هذا اليوم على مختلف المناطق وتكون غزيرة على المناطق الشمالية، وبإذن الله يصاحب تساقط الأمطار عواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وهي أجواء باردة وأقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والمتوقع أن تكون رياح جنوبية غربية معتدلة إلى ناشطة مع حبات قوية وحالة البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
وحذر مدير دائرة الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد من تدني مدى الرؤية والانزلاق على الطريق، مشددا على ضرورة الالتزام بتوجيهات الدفاع المدني.
ننوه إلى أن الأخوة المواطنين الساطنين في المناطق المنخفضة وتجمعات الأخوة البدو الابتعاد عن مجاري السيول، بالإضافة إلى فتح القنوات والعبارات في بعض المناطق وخاصة في مناطق سيول المياه، بالإضافة إلى الإخوة القاطين حتى في العمارات والبنيات في المناطق السفلى أخذ الحيطة والحذر خوفا من الأمطار التي تؤثر عليه، بالإضافة إلى بالنسبة لشدة الرياح دائما نوه الإخوة المواطنين عندما تكون الرياح عالية عدم السير في وسط الشوارع خوفا من تطير ألواح الإعلانات وما شابه ذلك أو خزانات المياه. هذه هي دائما تحذيراتنا للإخوة المواطنين، ودائما نتمنى السلام لهم.
والآن مستمعينا الكرام إلى الملف الاقتصادي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
عبر
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة مع مسؤول ملف الشرق الأدنى في وزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية كلاوس كريمر بروتوكول التعاون مع الحكومة الألمانية بقيمة 4.5 مليون يورو كدعم مالي لتنفيذ مشاريع في كل من قطاع التعليم والاقتصاد والتدريب المهني ومشاريع استثمارية أخرى خاصة في مجال الطاقة في غزة. وحضر حفل التوقيع وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني وزير التربية والتعليم صبري صيدم وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة إن عدد السياح مع نهاية العام الجاري سيفوق 2,800,000 سائح وحاج من مختلف الجنسيات وسيكون مميزاً مقارنة بالعامين الماضيين. وأضافت معايعة إن هناك ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في عدد السياح مقارنة بالعام 2017 حيث وصل العدد إلى 2,700,000 حاج وسائح، مشيرة إلى أنه منذ مطلع العام الجاري قدم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وفودا سياحية كبيرة وأن معظم الفنادق ممتلئة إذ ما استثنينا شهري تموز وآب فترة الصيف مؤجلة الإعلان عن الرقم الحقيقي لعدد السياح حتى تاريخ 24 من الشهر الجاري. شارك ممثلون عن مجموعة مسار العالمية في فعاليات اليوم التوظيفي الذي نفذه مركز العمل التنموي معا ضمن مشروع تعزيز قدرات الشباب للريادة والتغيير يلا شباب بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وشهد اليوم التوظيفي مشاركة 31 شركة ومؤسسة من المؤسسات التي تؤمن بطاقات الشباب الفلسطينية وبأهمية إعطاء فرصة للخريجين الجدد. أطلقت شركتا جوال وبالتل وللسنة الخامسة على التوالي الحملة العالمية ساعة من البرمجة في فلسطين بمشاركة أكثر من 180 دولة حول العالم والتي تنفذها مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية خلال الشهر الحالي في مقري جوال وبالتل في رام الله ونابلس وقطاع غزة. وتهدف الحملة إلى تحفيز الطلبة والمهتمين من مختلف الأعمار والفئات على مستوى العالم للتعلم على أساسيات ولغات البرمجة بطريقة سهلة وممتعة. أصدرت سلطة النقد نتائج المؤشر الموسع لدورة الأعمال لشهر تشرين الثاني 2018 والتي أظهرت نمو المؤشر في الضفة الغربية مترافقا مع تراجعه في قطاع غزة ما انبثق عنه ثبات نسبي في قيمة المؤشر الكلي عند النحو سالب 5.9 نقطة وهو أعلى بقليل من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي. ويأتي هذا التحسن في مؤشر الضفة المحتلة بتأثير أساسي من مستوى المبيعات المتزايد خلال الشهر الحالي مما أدى بدوره إلى تراجع المخزون بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المستطلعة آرائهم، لكنهم في الوقت ذاته أبدوا تفاؤلا أقل حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وقعت شركة كريم الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان اتفاقية شراكة مع شركة سبيتاني هوم أكبر شركة لبيع الأجهزة الكهربائية الحديثة في فلسطين. وأخيرا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3.72 شواكل، سعر صرف الدينار الأردني مقابل 5.24 شواكل، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 4.22 شواكل، سعر صرف الجنيه المصري مقابل 20 قرش.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة المنتصف لهذا اليوم. وقبل الختام تذكير بالعناوين: الأمم المتحدة تبحث اليوم مشروع قرار أمريكي يدين المقاومة والتشريع والفصائل يطالبون بإفشاله. الجنائية الدولية تؤكد وجود تقدم في الشكوى الفلسطينية ضد الاحتلال والأخير يقرر وقف علاج الأسرى المرضى. السلطة تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا للسلام وتنديد بارتفاع وتيرة التهويد وسرقة البيوت في القدس. نهاية جولة المنتصف لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.